له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة في بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فإن شاء الله سنشرح في سرد كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله. وقبل السرد نتعرف على هذا الإمام العظيم الإمام مالك. الإمام مالك هذا عالم كبير وإمام جليل إمام المدينة إمام دار الهجرة أي المدينة. إذا قلنا دار الهجرة معناها المدينة فهو إمام دار الهجرة. مالك بن أنس هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الخزرجي جده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد بالمدينة وعاش بالمدينة وقرأ على شيوخ المدينة الأئمة الكبار من صغار التابعين وأدرك صغار التابعين. وجمع علم المدينة والمدينة كانت يوم ذاك مركز العلم ومركز السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مهبط الوحي. والصحابة رضي الله عنهم تلقوا الكتاب القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فمالك رحمه الله أخذ عن علماء المدينة أخذ عنهم الفقه وأخذ عنهم السنن أي الأحاديث والآثار فنبغ في العلم منذ صغره. فلما كبر وصار طفلا صبيا قال ابن اخته وهو اسماعيل بن اويس هذا ابن اخت مالك قال اخبرني خالي مالك ان امه عمامته يعني البسته العمامه وهو صغير وكان العلماء يومئذ يعرفون بالعمائم ومتميزين فعممتني يعني مالك يخبره من اخته اسماعيل بن اويس قال فعممتني امي اي البست العمامه والبست الثياب التي تليق بطالب العلم وقالت له اذهب الى ربيعه اذهب الى ربيعه ربيعه بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي هذا أول شيوخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة هو أول شيوخ مالك. هذا عالم كبير مدني من صغار التابعين أيضا أو من تابع التابعين. فقالت له: اذهب إلى ربيعة وتعلم من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمي. اذهب إلى ربيعة وتعلم من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمي. يعني شوف الأمهات العاقلات، تعلم من سمته يعني حيائي أخلاقي كذا، وأدبي قبل أن تأخذ من علمي. لأن الناس يوم ذاك سلف الأمة كانوا حريصين على الأدب قبل العلم، لأن الأدب لا بد أن يصبح العلم. أخلاق الحسنة، أخلاق الطيبة، الآداب المتميزة، أدب الإسلام، أخلاق الإسلام، حياة الإسلام، وقار العلماء والفقهاء والكبراء والشيوخ يوقرهم الإنسان، يحترمهم، يستحي منهم، يتأدب معهم، يسلم عليهم. يعني هذه كلها كان الناس يعني يذهبون بأولادهم إلى العلماء ليتعلموا منهم الأخلاق والآداب قبل أن يأخذوا العلم، لأن السلف كانوا حريصين على أن يسبق الأدب العلم، لأن العلم بلا أدب علم ضائع، العلم بلا أدب علم ضائع. إنسان إذا كان يقرأ القرآن أو يأخذ الحديث أو كذا ولكن ليس فيه أدب، لا يوقر العلماء ولا يوقر الفقهاء ولا يستحي من الكبراء وليس فيه أدب، هذا لا علمه ضائع، هذا جاهل خير منه، جاهل خير من هذا. إذا لا بد من الأدب أن يسبق العلم، وهذا أمر مهم. ومن الملاحظ أن الفقهاء القدماء كان فيهم الأدب مع الناس، مع الشيوخ، مع الفقهاء. لا كنا نقرأ، ولما يعني يدخل علينا مثلا رجل كبير السن ولا فقيه ولا هذا، لما يأمرنا الفقيه، كان يتلقاه في الباب، سلموا لي وسليني، لم يقول لنا فقيه. إذا دخل شي واحد يعني فقيه ولا راجل شيباني، نمشي نسلموا عليه، لم يقول لنا فقيه، لأن الفقيه معلمنا هذه الأمور، معلمنا وسليني، يعني أي واحد جاء ساقوه وسليني وسلموا عليه، قلنا واحد الأداب، ماشي واحد نوزع أمامه، واحد الأداب، هذا من الأدب. فيتربى يعني التلميذ أو الطفل على الأدب، فأخذوا القرآن أو أخذوا العلم لا أدب هذا لا شيء. فربيعة بن مالك رحمه الله لما عممته أمه ألبسته العمامة يعني كأنه عالم، يعني هي تريد أن تزرع في روح العلم هيبة العلم، هيبة العلماء، كأنها تقول لها: شوف إذا أردت أن تكون عالم شوف ها لباسك عمامتك، يعني تلبس أحسن الثياب. فقال له: اذهب إلى ربيعة وتعلم من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمي. لأن الطفل الصغير يعني لا يتعلم العلم، بل هو محتاج في أشد حاجة إلى الأداب، إلى التربية، الأخلاق. ولهذا عبد الله بن مبارك رحمه الله، هذا كان كذلك إمام كبير للإمام مالك. مالك رحمه الله كان إمام المدينة، وعبد الله بن مبارك إمام العراق في عصر واحد. هذا عبد الله بن مبارك إمام كبير كذلك مثل إمام مالك. فقال: طلبت الأدب 30 سنة والعلم 20 سنة، وأسأل الله تعالى الإنسان هو اللي يتعلم الأدب. يذهب إلى العلماء، يأخذ عنهم الآداب، يأخذ عنهم الحياة، يأخذ عنهم يعني الزهد، يأخذ عنهم أمور كثيرة وكثيرة. ثم العلم 20 سنة، يعني 30 سنة وهو يتعلم الأدب. فلهذا كان علمهم نافعا، وعلمهم وصل إلى الدنيا كل بأسرها. جاء العلم، علمهم انتهى إلى الدنيا بأسرها. فطلبت الآداب 30 سنة والعلم 20. جاء الحافظ ابن الجزري في ترجمته وعقب على هذا الكلام فقال له، قال: وكانوا يطلبون الآدب قبل العلم. وكانوا أي السلف الصالح يطلبون الآدب قبل العلم. فالآدب قالوا يعني الآدب يسبق العلم، الآدب يسبق العلم، الآدب يسبق القرآن. تعلم الأدب، هي الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة، تكون يعني متميز عن 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 أطفال الآخرين. ها، فمالك رحمه الله ذهب في أمه إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرحم، هذا إمام كبير فقيه، فقيه من فقهاء المدينة. فأول شيخ لإمام مالك هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ثم قرأ على عدد كثير الإمام مالك رحمه الله، قرأ على عدد من الشيوخ، منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومنهم محمد بن المنكدر، هذا عالم زاهد، محمد بن المنكدر رحمه الله في المدينة. وقرأ على يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، يعني مالك رحمه الله قال كذلك على يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا حديثه إذا فتحت صحيح البخاري ولا صحيح مسلم تجده في هذا في كتب السنن وهذا. فكلهم هؤلاء وغيرهم من شيوخ الإمام مالك رحمه الله. وقرأ على محمد بن جعفر من آل البيت، يعني ابن علي بن الحسين، ابن علي بن أبي طالب، وعلى غيرهم من يعني من العلماء ومن الفقهاء. وقرأ على زيد بن أسلم، وقرأ على يعني كثير من مالك رحمه الله. فأخذ العلم عن أهل المدينة حتى صار إماما كبيرا في هذا الشأن في علم السنن والآثار. مالك رحمه الله هذا نبغى العلم، فلما شهد له علماء المدينة بأن بالعلم صار إماما. وكان لا يفارق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفارق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دروس العلم عنده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الهيبة والوقار. لا يحدث إلا على طهارة، لا يحدث إلا على طهارة، يعني على وضوء. وقبل أن يحدث كان يتطيب، يعمل طيب ويلبس أجمل ثياب، يلبس أجمل ثياب وأنقى ثياب، ويحدث بهيبة ووقار واحترام. لما يكون في يعني يحدث كان يكون كالسلطان في الهيبة. مالك رحمه الله له هيبة كثيرة، احترام كثير، كان يوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث وهو ماشي ولا في الطريق، وكان يقرأ عليه ولا يحدث، يعني يقرأ عليه الحديث. ومع ذلك كان متواضعا زاهدا. لا يفتي إلا فيما يعلم، فإذا لم يعلم قال لا أعلم لا أدري. وهو الذي قال لا أدري نصف العلم، يعني العالم قال لك لا بد أن يكون نصف علم هي لا أدري. مالك رحمه الله نصف العلم، العالم نصف العلم، العالم لا أدري. فكان رحمه الله لا يفتي إلا بالآثار، أي إلا بالسنة، كما أنه كان حريصا على سنة النبي وعلى هذه السلف، على هذه الصحابة والتابعين. لا لا يفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كما أنه كان شديد الإنكار على أهل البدع والضيق، شديد الإنكار على أهل البدع. ذلك رحمه الله متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا للسنة، متمسكا بالحديث، لا يزيغ عنه. ذلك رحمه الله. وكان لا يتباهى بالعلم، أي لا يتظاهر بأنه عليم. فجاءه جماعة من العراق ويقال سألوه عن 36 مسألة، جماعة من العراق عند الملك وهو مدينة، فسألوا عن 36 مسألة في العلم والفتوى، فقال في أكثرها لا أدري. يعني سألوا عن مسألة بعضها قال أفتى فيها، وبعضهم قال فيها لا أدري، لا أدري. فقيل له ونحن قد أتينا من بلد بعيد، جئنا إليك في هذه المسائل وأنت تقول لا أدري. فقال لا يا هؤلاء، لا يعجبكم ثيابي ولا جلوسي هذا، ارجعوا إلى أهل بلدكم وكل من لقيتموه قولوا له قال مالك لا أدري. اشعر لكم كل اللي لقيتوه في الطريق قولوا لي قال مالك قال لا أدري. لا أدري، لا أعلم، لأنهم كانوا يردون العلم إلى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك كان مالك حتى برح يعني في المدينة، برح البراءة يعني، فقال لا يفتى ومالك في المدينة، البراءة برح المدينة، قال لا يفتى، أي لا حق لأحد أن يستفتيه الناس ومالك في المدينة، يعني براءة برح المدينة لا يفتى ومالك في المدينة، يعني ليس من حق عالم ولا أذى أن يستفتيه الناس ومالك في المدينة. فكانت الفتوى ترجع إلى الإمام مالك رحمه الله، يعني الفتوى. وما أفتى حتى شهد له شيوخه بأنه أهل، أصبح أهلا للفتوى، لأن الناس ما كانوا في فوضى. إذن فمالك رحمه الله الكلام عنه كثير، ولهذا قيل إذا ذكر العلماء، يعني إذا ذكر العلماء فلان فمالك النجم، مالك هو النجم ديال العلماء، هو نجم العلماء، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. مالك رحمه الله أخذ كما ذكرنا عن كثير من الأئمة، وكان لا يقول إلا عن ثقة وعن صاحب علم، لا يقول على من يعني من كل الناس، لا يقول إلا من كان ثقة، لا يحدث إلا عن ثقة، لا يحدث عن متهم ولا عن ضعيف الحديث، لا يحدث إلا عن ثقة مالك رحمه الله. ولهذا قال هو أدركت 70 في هذه السواري، يعني 70 رجلا في هذه السواري، يعني به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في السواري واحد، والله لو أن أحدهم ائتمن على مال المسلمين لكان أمينا عليه، يعني هذا 70 اللي ذكرتهم لو ائتمنه واحد على مال المسلمين، على بيت المسلمين جعله مؤمنا به لكان أمينا علي، ولكني لم أخذ عن أحد منهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، لكن هذا الصلاح وهذا التقوى فيهم ما اكتبه مالك ما أخذ عنه. لماذا؟ قال لأنهم ليسوا أهل الحديث، فقد يقول الرجل صالحا ولكنه ليس من أهل القرآن ولا من أهل الحديث ولا عنده علم، هي عنده علم ولكن ليس من أهل الحديث. فمالك رحمه الله كان لا مع صلاحه وتقواه، مع أنه أمين مجاهدا، لو كلفه الناس بمال المسلمين أن يحفظه خلق لكان أمين عليه، ولكن لم أخذ عنه، لم أخذ عن أحد منهم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. مالك رحمه الله ألف كتابه هذا الموطأ، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله قبل صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله. قال عنه الشافعي عن الموطأ: ما رأيت كتابا أكثر صوابا من موطأ مالك، ما رأيت كتابا أكثر صوابا من موطأ مالك رحمه الله. وقال تلميذه عبد الله بن وهب المصري عن الموطأ: من كان في بيته كتاب الموطأ فلا عليه أن يكون في بيته كتاب يتحدث عن الحلال والحرام. قال لا عندك كتاب الموطأ خلاص يكفيك، يغنيك عن كتاب فيه الحلال والحرام. يقال ألف هذا الموطأ في 40 سنة وهو يحفظ وهو ينقيه، وهو 40 سنة جمع في الحديث، أي ما سمعه من شيوخه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه من أحاديث الصحابة الموقوف، وجمع فيه الآثار عن التابعين وتابع التابعين، ثم جمع فيه فقهه مسائل، يعني إذا سئل أو كذا جمعه في هذا في كتاب الموطأ. فكتاب الموطأ يعد هو أول كتاب ألف في السنن والأثر، أول كتاب قبل البخاري قبل مسلم قبل أبي داود قبل، هو أول كتاب جمع فيه أحكام الشريعة إمام، فهو الأصل. الموطأ هذا هو الأصل، أصل في البخاري صحيح البخاري، أصل في صحيح مسلم، الأصل في الموطأ في سنن أبي داود هو الأصل. وما في الكتاب من هذه الكتب يعني من صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا سنن أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا مسند الإمام أحمد ولا مسند الطيالسي ولا غيره من كتب السنن، ما من كتاب من هذه الكتب إلا وتجد فيه أحاديث عن مالك، لا يخرج من أبوابه ولا ما إلا وفيه حديث من أحاديث الموطأ. ثم هو أول إمام في الحديث مالك رحمه الله، لأن البخاري كان قبل بعد إمام مالك. البخاري يروي عن تلامذة إمام مالك، البخاري يروي عن تلامذة إمام مالك رحمه الله، فهو أول كتاب ظهر جمع فيه علم المدينة، علم المدينة جمع. ثم هو أصح كتاب في الفقه، لا يماثله أي كتاب في الفقه، لأن كتب الفقه أصحابها في القرن الخامس السادس الثامن السابع إلى غير ذلك، فدخلها شيء من الأقوال المنسوبة، مثلا أقوال تنسب إلى الإمام وهي منسوبة إليه ليست يعني صحيحة، إلى الشافعي إلى أبي حنيفة إلى حتى الإمام مالك وهي ليست له، أما ما في الموطأ فهو لا شك أنه من إمام مالك، لأن ألفه بيده، ليس فيه واسطة، ليس فيه واسطة، يعني صحيح 100% أن ما في الموطأ هو للإمام مالك رحمه الله. ثم كتاب الموطأ هو أول كتاب في الفقه عهده جديد بالصحابة والتابعين، ما هناك كتاب يعني عهده جديد بالصحابة والتابعين إلا الموطأ، كل الكتب كانت بعيدة عن عصر الصحابة وعصر التابعين، كتب المؤلفة مثلا
الريح والأمي، هذا كل واحد كانت بعيدة. فالموضع هو أقرب كتاب يعني من حيث السلام، من حيث الصحابة والتابعين، هو كتاب الموضع. ثم هو حجة، حجة في الأحكام الشرعية في الفقه ومسائل الفقه حجة. لماذا؟ كما ذكرنا في عهد الإمام مالك كان العلم متوفرا في المدينة، توفر أئمة كثير، تابعون، أئمة كبار. وألف هذا الكتاب معه شهود من الأئمة الكبار، شهود التابعين وشهود الأئمة الكبار بحضرة الإمام مالك رحمه الله. فما أحد لاحظ على مالك ولا قال له هذا غير صحيح ولا هذا ضعيف ولا أبدا، كأن هذا الكتاب هو إجماع، إجماع من علماء المدينة. فمتميز الكتاب، كتاب موطن متميز يعني عن 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 بقية يعني الكتب. ثم في ذلك الساعة، في ذلك الزمان لم تظهر البدع ولم تظهر الأهواء ولم يظهر علم الكلام والفلسفة ولا هذا، لأن العهد قريب، العهد قريب في ذلك الزمان. مالك رحمه الله عهده قريب الصحابة، 179 توفي، 179 توفي رحمه الله، يعني عهده قريب. ثم هو في ذلك الزمان كان عمل أهل المدينة حجة، يعني ما كان عليه عمل أهل المدينة، يعني العمل اللي عليه المدينة في الشرع وفي الأحكام وفي هذا حجة، عمل أهل المدينة حجة بعهد الإمام مالك رحمه الله. وإن لم يكن في هذا الحكم أو في هذا المسألة هذه لم يكن فيها حديث، مثلا ما وجدنا حديث في هذه المسألة هذه، فكان عمل أهل المدينة حجة. لماذا؟ لأن ما كان الناس في ذلك الزمان أن يبتدعوا البدع ولا أن يأتوا بالأقوال المخالفة للسنة ولا للكتاب أبدا. فكان في ذلك الزمان بعهد الإمام مالك عمل أهل المدينة حجة. فكل ما في موطأ لا يخلو من دليل، كل ما في موطأ لا يخلو من دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، يعني كله أدلته موجودة في الكتاب وفي السنة. فهو أعظم كتاب الله، يعني أعظم كتاب في 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 مسائل الأحكام ومسائل الفقه، يعني في شرع الله تبارك. فرحم الله الإمام مالك رحمه الله ونقح كتابه وألف هذا الكتاب العظيم، ورواه عنه تلامذته كثيرون الذين رأوا هذا الموطأ، يعني أخذوا عن مالك. فمنهم يعني يحيى بن يحيى الليثي اللي هو الآن الموطأ يعني يحيى بن يحيى الليثي، لأن هذا يحيى بن يحيى الليثي هو يعني من هذه البلاد، فأخذ الموطأ ورواه عن مالك رحمه الله. وهناك روايات كثيرة عن في الموطأ عن الإمام مالك، منها رواية عبد الله بن وهب المصري تلميذه مصري ورحل إلى مالك وأخذ عنه كتاب الموطأ، لكن هذه النسخة يعني هذه الرواية ما موجودة الآن إلا بعض منها. كذلك رواية غازي بن قيس الأندلسي المتوفى 199، يعني غازي بن قيس هذا أندلسي رحل من الأندلس إلى المدينة وأخذ عن مالك، روى عن مالك الموطأ. ولكن هذه رواية غازي بن قيس مع الأسد هي كذلك الآن غير موجودة. فالغازي بن قيس هذا رحل من الأندلس إلى المدينة فأخذ الموطأ عن إمام مالك وأخذ القراءة عن إمام نافع، نافع هذا الذي نقرأه نحن بقراءته برواية واحد، لأن نافع رحمه الله ومالك كانوا في زمان واحد، مالك إمام المدينة في الفقه والحديث والسنن والآثار، ونافع بن أبي نعيم المدني إمام في القراءة، وقرأ مالك على نافع القرآن وقرأ نافع على مالك الحديث الموطأ، يعني لأن كانوا ما كان فيه كان كل واحد يأخذ عن الآخر. فالغازي بن قيس هذا رحل من الأندلس وأخذ الموطرة والموطع عن مالك وروى وأخذ القراءة قراءة نافع عن المدينة ورجع إلى الأندلس. ومنهم مصعب الزبيري ومنهم محمد بن عيسى وغيرهم من الرواة الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك. كتاب الموطأ هذا أساليبه وجدت موجودة إلى الآن والحمد لله. يعني هناك من الناس يعني الموطأ يقرأ يأخذه اللاحق عن السابق ويأخذه الصغير عن الكبير متسلسل والحمد لله، أساليب متسلسلة لهذا الكتاب العظيم. إذن هذا يعني موجز عن يعني عن مالك رحمه الله وما يعني جاء في كتابه الموطأ باختصار، وإلا في الكلام يطول يعني عن مالك رحمه الله وعن كتابه هذا كتاب الموطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا ليس من الموطأ، يعني صلى الله عليه وسلم ليس من الموطأ.
باب وقود الصلاة.
الإمام مالك قيل قال بسم الله الرحمن الرحيم باب وقود الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما وصل الله على سيدنا محمد هذا ليس من الموطأ، هذا غير الناس كيتصفوا هذو. ما هو بسم الله الرحمن الرحيم باب وقود الصلاة.
قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الصبح من الغد بعد أن أصفى، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت؟ وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرطين ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن كسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والحمد لله رب